يشكل خطرا محدودا يمكن ردعه بتعزيز الإجراءات الأمنية، كما أن ضحاياه ارتفعوا إلى ربهم شهداء أبرياء، قد يكونون خسروا الدنيا لكنهم ربحوا الآخرة. أما الثاني فخطره لا حد له، وضحاياه سيخسرون الدنيا والآخرة. المسؤوليات المترتبة لمواجهة هذا الخطر. إذن ما هي المسؤولية إزاء هذا المنكر؟ صنفت فريضة النهي عن المنكر في الفقه وفق مستويات ثلاثة: باليد وباللسان وبالقلب. فأما النهي باليد فهي مسؤولية الحكومة، حيث يعتبر النهي في الفقه مسؤولية الحاكم الشرعي، فالأصح تحميل هذه المسؤولية للجهة التي تدير البلد بمعزل عن الدخول في تفاصيل حقوقية وقانونية، وليس مطلوبا من أحد غيرها النهي باليد، بل السلطة هي المعنية بذلك، بأن تعتقل وتداهم وتسجن وتقاضي وتحاكم وتغرم كل من تثبت له علاقة بهذه الجريمة. ولكن ذلك لا يعني رفع المسؤولية عن عامة الناس، فليست السلطة وحدها معنية، بل نحن أيضا معنيون كشعب أو كمقاومة بالنهي عن هذا المنكر، وذلك بالقلب واللسان. وليس الكلام هنا على نحو الاستحباب، بل هو واجب شرعي لا ينبغي التخلف عنه، وإلا فإننا سنسأل عنه يوم القيامة. فعلينا بداية أن نرفع أصواتنا جميعا مطالبين الدولة بتحمل مسؤوليتها على أتم وجه، ولا ينحصر ذلك بواجبها الأمني فقط، بل المعالجة الحقيقية تقتضي وضع خطة متكاملة تبدأ من مسألة تأمين الزراعات البديلة، وهنا أذكرها كجملة معترضة: لا يذهبن الوهم إلى أنني أعتبر غياب الزراعات البديلة يشكل مبررا شرعيا أو قانونيا أو أخلاقيا لزراعة المخدرات. أعود فأقول: تبدأ من مسألة تأمين الزراعات البديلة إلى ضبط أوضاع المدارس إلى التوجيه والتثقيف على مختلف المستويات الإعلامية والتربوية، إلى تحديد مسؤولية السلك القضائي، ثم إلى الشق الأمني، أي خطة شاملة ومحكمة ومدروسة تتناول كل المستويات، ولا يحتمل هذا الأمر أي تأجيل أو تسويف، وبهذا تتعلق مسؤولية الدولة. أما مسؤوليتنا المباشرة نحن عامة الشعب، فإن علينا مسؤولية تجاه تجار المخدرات ومروجيها، وأخرى تجاه شبابنا وأولادنا الذين يتورطون في تعاطي المخدرات. فأما تجاه تجار ومروجي المخدرات فالمسؤولية الأولى أن ننكر فعالهم بالقلب، أي أن نثبت في فهمنا وثقافتنا أن تجارة المخدرات وترويجها وزراعتها هي أمور منكرة لا تعود علينا إلا بالفساد، وأنها مما يغضب الله عز وجل ومما يرفضه الدين والعقل، وهذا معنى الإنكار بالقلب. وأهمية هذا الجانب أن غيابه قد يؤدي بالمجتمع مع تعاقب الأزمنة إلى تحول هذه الارتكابات إلى أمور طبيعية، فتصبح تجارة المخدرات واحدة من التجارات السائدة التي اعتاد الناس على وجودها في بيئتهم، كتجارة الألبسة أو المواد الغذائية. ثانيا، الإنكار باللسان، وذلك بأن تعمد كل فئات الشعب من عامة الناس إلى أساتذة المدارس والجامعات إلى علماء الدين إلى قادة وفعاليات الأحزاب السياسية إلى غيرها من الفئات أن يعمدوا إلى نهي هؤلاء التجار من أبناء عائلاتهم وقراهم ومناطقهم عن فعالهم بكل وسائل الوعظ والزجر الممكنة، أن يوضح لكل تاجر أن فعاله تقتلنا وتحرق بيئتنا وتدمر بنى مجتمعنا، وأن ما يقوم به هو أخطر علينا من كل مساعي العدو الإسرائيلي والعدو التكفيري. ومن كان يخاف على نفسه من مواجهتهم ونهيهم فليستند إلى من لا يخاف من أصحاب النفوذ والسلطة والسطوة. ولسنا نطلب هنا إلا ما يرضي الله ويحفظ بيئتنا، فهل تقوم هذه الفعاليات الشعبية بهذا الدور؟ لا علم دقيقا عندي حول نسبة التوجه نحو هذا النهي باللسان، ولكن المقطوع عندي أن حجم الجهد المبذول في المدن والقرى والأحياء غير كاف. وعلى صعيد الشخصي فإني سأعتبر هذا واجبا شرعيا ملقا على عاتقي، وأخاطب هنا كل تاجر مخدرات وكل مروج في لبنان، أخاطبهم أولا بالمنطق الإنساني والأخلاقي والديني والوطني، أخاطبهم أن كفاكم قتلا وتدميرا لشبابنا وأهلنا وقرانا ومدننا وأمننا واقتصادنا وأخلاقنا، وأن اتقوا الله وخافوه، وإن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا وأصحاب قيم أخلاقية، ليكن لكم حد أدنى من الحس الإنساني. ألا ترون أثر بضائعكم المدمر في مجتمعكم وأهلكم؟
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات، يا ربي يا يا إلهي يا مجيب الدعوات. علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي. علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي.
يا قريبا ممن دعاه بالعبادة شرفتنا، كل يوم مهما ضمئنا في بيوتك ضيفتنا، فهي مأوى النخل إليه وهي جسرك ناديناها، للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا. يا ربي جود علينا يا حبيب الصادقين، جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتينا قانتينا.
يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات. يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات. علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي. علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي.
يا ابتهالي بين الليالي، ما لغيرك مد يدي، يا وجودي طال سجودي بين حبك والمسجد. في صلاتي وجهت ذاتي نحو نورك يا مقصدي، ما دعاني للحب داع كان شوقي في الموعد. يا ربي يا مفري بيتك المعمور قصري، وقفت أطرق بابك عفوا طول شوقي طول عمري طول عمري.
يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات. يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات. علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي. علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي.
الصلاة حيا عليها في جنانك أحبابها، والمعالي أنت علاها والمساجد أبواها. أبوابها جئت أرنو رحمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون كنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا حجج الله. السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين. وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر. يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى. يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي. يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد. أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم متضيف بكم في يومكم هذا، وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الخير والإيمان، السلام عليكم وتحية طيبة عطرة لحضرتكم. نقدم لكم في الدقائق التالية خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو الكسل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، إياك وخصلتين، الضجرة والكسل، فإنك إن ضجرت لم تصبر على حق، وإن كسلت لم تؤدي حقا. كما يتعب الجسم فيحتاج إلى النوم والاسترخاء لتجديد حيويته ونشاطه، كذلك تتعب نفس الإنسان وروحه فيحتاج إلى دفعة من الجدية والعزيمة لاستعادة الحيوية والنشاط. وتعب النفس أقوى تأثيراً في حياة الإنسان من تعب الجسم، لأن تعب النفس هو الذي يتعب الجسم، بينما راحة النفس يخفف من عناء الجسم. ومن أبرز مظاهر تعب النفس التثاقل عن القيام بالمهام والواجبات. يتثاقل الإنسان، يقل حماسه وتقل رغبته في أداء واجباته ومهامه. هذه الحالة، حالة التثاقل، يطلق عليها الكسل، حالة الكسل. يعني هناك تثاقل عند الإنسان في القيام بمهامه ووظائفه. تحدث هذه الحالة، حالة الكسل، عند الإنسان إما لإلفته للدعة والراحة. الإنسان اللي يتربى دائما على الراحة وعلى الدعة، هذا يصعب عليه بذل الجهد، وإذا اضطر للقيام بعمل يقوم به متثاقلا، يتمنى لو أنه لو لم يكن مضطرا للقيام بهذا العمل. لماذا؟ لأنه نشأ على الدعة وحب الراحة، أو لأن الإنسان يحصل عنده نوع من الملل النفسي بسبب غياب وعيه بالحياة، لا يستحضر وعيه وقيمته في هذه الحياة، فلا يرى للأعمال التي يقوم بها قيمة وأهمية، فيصاب بالتثاقل، أو لأن نكسة قد أصابته. حينما تصيب الإنسان نكسة، صدمة معينة، هذه في كثير من الأحيان تحدث عنده هذه الحالة، حالة التثاقل النفسي التي يعبر عنها بالكسل. هنا يحتاج الإنسان إلى الاسترخاء النفسي والروحي، كما أن الجسم بالنوم والاسترخاء يجدد نشاطه، النفس أيضا بالاسترخاء الخاص بها تجدد حيويتها ونشاطها. ما هي هذه الحالة؟ كيف يجدد الإنسان نشاطه النفسي؟ الثقافة هنا لها دور كبير. الإنسان إذا استحضر قيمته في الحياة ودوره في الحياة، أنا خلقني الله في هذه الحياة حتى أقوم بدور، حتى أؤدي بوظيفة، أنا مسؤول عن العمل، أنا مسؤول عن التحرك، أنا مسؤول عن تحمل المهام. استحضار الإنسان لقيمته في هذه الحياة، استحضاره لمسؤوليته في هذه الحياة، أنه مخلوق مسؤول، ما جاي للحياة حتى يأكل ويشرب وينام، جاي حتى يؤدي دور، جاي حتى يقوم بمهام. هذا له دور كبير. الثقافة اللي تخلي الإنسان يستحضر هذه الحالة تكون ثقافة دافعة نحو النشاط. وأمر آخر، الثقافة التي تفتح أمام الإنسان آفاق الأمل والتفاؤل، بحيث لا يشعر باليأس ولا يسيطر عليه الإحباط، ويرى أن أي عمل يقوم به فإن له ثمرة. هذه النظرة المتفائلة للحياة، وبأن أي عمل فيها لا يضيع ولا تذهب ثمرته، هذه الثقافة هي التي تجدد حيوية الإنسان وعزيمته وتدفع عنه الكسل والضجر. النصوص الدينية تؤكد على هذه الثقافة، الثقافة التي تدفع الإنسان إلى النشاط. أيها الإنسان، لا تترك للكسل سبيلا إلى حياتك، كن نشطا، تمتع بالحيوية دائما في ممارسة حياتك وممارسة مهامك وأداء واجباتك. ولذلك النصوص الشرعية تتحدث كثيرا ضد الكسل، منها النص الذي قرأناه عن رسول الله، نص مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ضمن وصيته التي توجه بها لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال له: يا علي، إياك وخصلتين، الضجر والكسل. لا تصاب بالضجر، هذه الحالة التي قد تمر على الإنسان، كل إنسان تمر عليه حالة ضجر، ملل. بعض الناس إذا مرت عليها الحالة يلتقطها، ينميها، يكبرها، يعززها، يثبتها في نفسه. وبعض الناس حينما تمر عليه هذه الحالة يطردها، ينفيها. الإنسان بشر، تمر عليه مثل هالحالة، حالة ملل، ضجر، سأم، لكن عليه أن يطردها وأن لا يستسلم لها. إياك وخصلتين، الضجرة والكسل. فإنك إن ضجرت، إذا الإنسان أصيب بالملل والسأم، لم تصبر على حق، يعني لم تصبر على أداء مهمة، على أداء واجب عليك، حق عليك تجاه ربك، تجاه نفسك، تجاه الآخرين، تجاه الحياة. وإن كسلت لم تؤدي حقا. الكسل يمنع الإنسان عن أداء الحقوق اللازمة عليه. رواية عن الإمام الباقر عليه السلام: الكسل يضر بالدين والدنيا. الإنسان اللي عنده كسل دينه يتضرر ودنياه تتضرر. قاعد بإمكانه أن يقرأ قرآن، بإمكانه أن يقرأ دعاء، بإمكانه أن يذكر الله، بإمكانه أن يصلي ركعتين، بإمكانه أن يعمل عملا من أعمال الخير، يقول كلاما طيبا لمن هو حوله. تشوفهم حسب تعبيرنا ما عنده خلق، ما إلي خلق، هذه حالة كسل، حالة تثاقل. يعني شنو ما عندك خلق؟ الخلق يهبط عليك من السماء؟ الخلق أنت توجد من نفسك بفاعليتك، باندفاعك الذاتي. هذا يضر بالدين، الكسل يضر بالدين والدنيا. وعنه عليه السلام: إني لأبغض الرجل يكون كسلانا عن أمر دنياه، ومن كسل عن أمر دنياه فهو عن أمر آخرته أكسل. ونصوص كثيرة عندنا تنبه الإنسان إلى ضرر حالة الكسل، وأن عليه أن يطردها وأن يتمتع دائما بالحيوية والنشاط. هنا ينبغي أن نشير إلى دور الأدعية. الأدعية المأثورة الواردة عندنا في أطوار الحياة المختلفة في مختلف الأوقات، هذه الأدعية من مهامها تجدد حالة النشاط والحيوية في نفس الإنسان، وخاصة الأدعية الخاصة بالمفاصل الزمنية: بداية السنة، بداية الشهر، بداية اليوم، بداية المساء، بداية الصباح. هذه الأدعية مهمتها أن تجدد الحيوية والنشاط في نفس الإنسان. مثلا أدعية الصباح، الإنسان حينما يجلس الصباح ويقرأ آيات من القرآن الكريم ويقرأ بعض الأدعية الشريفة، واقعا هذه تجدد في الإنسان حيويته ونشاطه، ينطلق إلى الحياة بحيوية بنشاط وليس بحالة ملل وكسل. بالطبع إذا كان يتأمل في مضامين وفقرات تلك الأدعية. في الصحيفة السجادية دعاء للإمام زين العابدين عليه السلام عند الصباح والمساء، نقتطف منه بعض المقاطع حتى نتلمس هذه الإيحاءات في هذا الدعاء. هذا الدعاء يقول: الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما حدا محدودا وأمدا ممدودا. تنبيه للإنسان، هذا التغير اللي تشوفه في الزمن ليل ونهار هذا مو حالة عبثية، مو حالة عفوية، هناك إرادة إلهية خلف هذا التغير. ثم يقول الدعاء: وهذا يوم حادث جديد وهو علينا شاهد عنيد، إن أحسننا ودعنا بحمد، وإن أسأنا فارقنا بذم. اللهم صل على محمد وآله وارزقنا حسن مصاحبته. يعني الإنسان اللي كل يوم من الصباح يستحضر هالمعنى، أن هذا صاحب جديد، هذا اليوم غير أمس، هذا يوم جديد، يجب أن أحسن صحبة هذا اليوم، وارزقنا حسن مصاحبته، واعصمنا من سوء مفارقته بارتكاب جريرة أو اقتراف صغيرة أو كبيرة. ثم يستمر الدعاء: اللهم اجعل لنا في كل ساعة من ساعاته حظا من عبادك ونصيبا من شكرك وشاهد صدق من ملائكتك. هذا كله تنبيه للإنسان حتى يجدد حيويته ونشاطه في كل يوم، إلى أن تأتي هذه الفقرة بالدعاء: اللهم صل على محمد وآله واجعله أيمن يوم عهدناه. يعني يصبح الواحد على التفاؤل أن هذا اليوم هو أحسن من الأيام اللي قبله، واجعله أيمن يوم عهدناه وأفضل صاحب صحبناه وخير وقت ظللنا فيه فضلك، واجعلنا من أرض ما مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك. إننا بحاجة إلى تجديد روح العزيمة والنشاط والحيوية والجد في نفوسنا في كل يوم وفي كل آن، وخاصة في بداية كل موسم للعمل أو الدراسة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا، وأن يوفقنا للنشاط والعطاء والبذل والجدية في أمور ديننا ودنيانا، وأن يتقبل منا أعمالنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع برنامجكم من شجرة الحكمة. قال الإمام علي عليه السلام: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده. من كلام الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث من علامات المؤمن: علمه بالله، ومن يحب، ومن يبغض. قال بعض الحكماء: الصبر صبران، صبر على ما تكره، وصبر على ما تحب، والصبر على الثاني أشدهما على النفوس. من عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر. قال بعض الحكماء: لا ينبغي لعاقل أن يجهد إلا في إحدى خصال ثلاث: تزود لمعاد، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم. قال شاعر حكيم: دافع الأيام بالتفكير في يوم الممات، وارض عن عيشك بالكسرة والماء الفرات، فهي تكفيك وتغني عن جميع الشهوات. سمع أحد العارفين بكاء على ميت فقال: عجبا من قوم مسافرين يبكون على مسافر قد بلغ منزله. من كلام بعض الحكماء: الهدية ترد بلاء الدنيا، والصدقة ترد بلاء الآخرة. وجد مكتوبا على صخرة في جبال بيت المقدس: كل عاص مستوحش، وكل طائع مستأنس، وكل قانع عزيز، وكل حريص ذليل. من كلام بعض الأعراب: الصبر مر لا يتجرعه إلا حر.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في تصعيد الاحتلال على غزة؟ هل حسم القرار بشأن التهجير؟ ماذا تعني مواصلة الاعتداءات على الضاحية الجنوبية لبيروت؟ وماذا عن مواقع الإسناد اليوم والإصرار اليمني رغم العدوان الأمريكي؟ الإسناد والمواجهة رغم تصعيد العدوان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. رغم الجراح وغطرسة العدو باستهدافه صباح اليوم ضاحية العز في بيروت موقعا المزيد من الشهداء والجرحى، ولولاهم لما كان العيد عيدا ولا الوطن وطنا. إنهم الشهداء صناع العيد الحقيقيون، والمقاومون حماة فرحة أطفالنا ونغمة الأهازيج التي لن تسكت وستبقى مسموعة في بيوتنا ولو كانت مدمرة. ولمن يحاول سلب أهل العيد عيدهم وتعكير أفراحهم رسالة على قدر أمانيهم الخائبة: المقاومة لا تنتهي وأهلها لا يفنوا، فهم ميزان الحق، وعلى من يجافيهم ويخاصمهم أو يعاديهم الحذر من أصحاب الحكمة والبصيرة. وفي غزة العزة لا يتوقف شلال الدم جراء عدوان الاحتلال المتواصل والتحذيرات بإخلاء مناطق واسعة، والهدف المعلن أمريكيا وصهيونيا التهجير. ومن الجمهورية الإسلامية في إيران كانت فلسطين في صميم صلوات العيد المليونية وفي قلب مواقف الإمام السيد الخامنئي، فالكيان الصهيوني الإجرامي يجب أن يجتث من فلسطين، وسيتم اجتثاثه حتما، وعلى الجميع السعي من أجل ذلك. أما دونالد ترامب وتهديده بضرب إيران، فحسم سماحة الإمام أن من يهدد بأعمال عدوانية ليعلم أنه سيتلقى ضربة شديدة ومماثلة دون شك. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
مرارة هذا الشهر الفضيل قد أمرت العالم، وذلك بسبب الأحداث الدامية في غزة ولبنان وفلسطين. أمريكا تدعم جرائم الإبادة للكيان الصهيوني، هذه العصابة القاتلة والإرهابية، وهذا الكيان بالوكالة عن الاستعمار يثير النيران ويبيد العباد ويرتكب الإبادة الجماعية ويعتدي كذلك على سوريا اليوم. الإرهاب يعتبر جريمة، ولكن العمليات الإرهابية لهذا الكيان المجرم أصبحت أمرا مباحا بالنسبة لأمريكا. إن عداوة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية ما زالت قائمة، وإذا ما راودتهم إثارة الفتن في الداخل فإن الشعب الإيراني سيرد عليهم كما رد عليهم من قبل، وإذا ما قاموا بعمل شرير فسيتلقون ضربة قوية وشديدة.
حط على ناجذتك، أعر الله جمجمتك، تدفي الأرض قدمك، ارمي بصرك أقصى القوم وغض بصرك، واعلم أن النصر من عند
طابت أوقاتكم بكل خير. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالدكتور معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي. دكتور معن حياكم الله، كل عام وانتم بخير، أهلا بكم في لقائنا.
كل عام وانتم بخير لك ولأسرة قناتكم الموقرة.
بارك الله فيكم.
أشقائنا في الجمهورية الإسلامية في إيران وفي كل أبناء أقطار أمتنا العربية والإسلامية.
بارك الله فيكم. دكتور، العدوان يتواصل على غزة، والعدو يتخذ منهج التصعيد بصدده، والتهجير أصبح العنوان الأساس بغطاء أمريكي. هل حسم وضع القطاع أم للمقاومة معادلتها؟
يعني لم يحسم على مدى كل هذه العقود وضع القطاع ولا وضع فلسطين، رغم وحشية هذا العدو ورغم الدعم غير المحدود له من الولايات المتحدة ومن دول الغرب. ففي فلسطين شعب مصر على التشبث بأرضه، وفي فلسطين مقاومة ساهمت في تغيير المعادلات ونجحت في أن تجعل من قضية فلسطين القضية الأولى اليوم في اهتمامات العالم كله. لذلك أعتقد أنه كلما زادت وحشية العدو كلما أدركنا حجم إدراكه لفشل مخططاته في التهجير وفي التدمير وفي تحقيق أهدافه السياسية. وعلينا هنا أن ننتبه أن هذا التدمير الذي يصيب غزة ويصيب الضفة على يد الاحتلال الصهيوني غير منفصل عن تدمير لحق بلبنان، وعن تهديدات متواصلة للبنان، وعن اعتداءات على لبنان. ولا يمكن أن يفصل عما جرى لمقدرات العسكرية السورية في الأشهر الأخيرة، حيث تم حل الجيش السوري وتم تدمير مطاراته ومخازنه رغم كل التطمينات التي أطلقها العهد الجديد في سوريا. وأيضا لا يمكن أن نفصله أيضا عن حل الجيش العراقي عام 2003 إثر دخول الاحتلال الأمريكي إلى بغداد. هذه مؤامرة لتدمير قدرات الأمة. واليوم بشكل خاص علينا أن ننتبه إلى ما صدر من الكيان الصهيوني عن تحضيرات لمصر وعن دعوة لتفكيك مصر قواتها المسلحة وجيشها، وخصوصا بعد أن اندلعت في مساجد مصر كلها من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، مظاهرات متضامنة مع الشعب الفلسطيني ومؤيدة لموقف مصر من رفض التاريخ.